بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في شرحنا أو في استكمال شرحنا إرشاد المستفيد لشرح كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الذي ألفه الشيخ الإسلامي والمسلمين الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وصل الكلام بكم أحبتي الكرام في باب هو من أعظم أبواب هذا الكتاب، ألا وهو قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. المصنف رحمه الله تعالى تميز في كتابه كتاب التوحيد بدقة التصنيف، ومن تأمل منكم في بداية كتاب التوحيد المصنف رحمه الله تعالى تدرج في تصنيف أبواب هذا الكتاب، فأول ابتدأ بمقدمة بين فيها فضل التوحيد ومعنى التوحيد، وبين فيه كذلك أبواب الخوف من الشرك، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث عن تفسير التوحيد والدعوة إليه، ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله تدرج في بيان مفردات التوحيد، فابتدأ أولا بأبواب الشرك الأصغر، فتكلم عن لبس الخيط والحلقة ونحوها، ثم تكلم عن التبرك وأنواعه، ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله وصل إلى أبواب ماذا؟ الشرك الأكبر، والحديث في السحر هو من هذا النوع، لذلك المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في السحر أي وأنواعه. ولو تأملتم كذلك لوجدتم على أن المصنف رحمه الله تعالى هنا لم يقل باب ما جاء في الشرك، إنما قال باب ما جاء في السحر، أي لم يقل المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وأنه شرك. لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى بيّن على أن السحر منه أنواع، وثمة سحر معنوي، وثمة سحر لفظي، وثمة كذلك يعني اختلاف في أنواع السحر، ولأجل ذلك المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في السحر. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب من أجل الحديث على السحر وأنواعه، وابتدأ المصنف رحمه الله أولا بهذا الباب لتعريف السحر فقط، ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأنواع السحر وحكم كل نوع. ومن دقة المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه قدم بهذه المقدمة، ومناسبة إرادة المصنف لهذا الباب ضمن أبواب التوحيد أن السحر نوع من أنواع الشرك، فناسب إراده في هذا الكتاب فقال رحمه الله باب ما جاء في السحر. النبي عليه الصلاة والسلام بين على أن السحر منه ما هو شرك، فقال عليه الصلاة والسلام ومن سحر فقد أشرك، إذن هو من الشرك ماذا؟ الأكبر. والسحر عند العلماء عرف بعدة تعريفات، أولا السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا السحر يقع في الخفاء، ومنه سمي نهاية الليل سحرا لأن الأمور تختفي فيه ولا تظهر. والسحر بجميع أنواعه فيه نوع من الخفاء، لذلك سمي السحر سحرا من هذا الباب. السحر تارة يكون في المقال، فالإنسان أحيانا يتكلم بكلام يسحر فيه غيره، وتارة يكون السحر في الفعال، أي أنه يفعل أفعالا ظاهرها أنها ماذا؟ سحر. وتارة يكون كذلك في الاعتقاد، فيكون السحر يرتبط به نوع من أنواع الاعتقاد، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى هنا ما حكم على السحر بأنه شرك أكبر مباشرة لاختلاف أنواع السحر واختلاف كذلك أحكامه، بين كل حكم وآخر. أما في الشرع فقد عرف العلماء السحر بعدة تعريفات. من تلك التعريفات قولهم: السحر رقى وعزائم ينفث فيها فيكون بذلك سحرا، ومنه ما هو حقيقة، ومنه ما هو ماذا؟ منه ما هو تخيلات. لكن العلماء رحمهم الله عندما يطلقون السحر المذموم يعنون به السحر الحقيقي، لذلك السحر يضر ويمرض ويقتل على أصح أقوال العلماء، بخلاف من قال أن السحر تخيلات ولا يعني يظهر أو لا يستضر منها الناس. لا، السحر قد يصل بضرره إلى درجة القتل كما بين العلماء. وعرف كذلك السحر بأنه عزائم ورقى يعقد فيها وتؤثر في بدن المسحور، إما بالقتل وإما بالمرض وإما بالإخلال وإما بالتفريق بين المرء وزوجه. كل هذه الأنواع هي من آثار السحر، ولذلك الله جل وعلا بيّن ذلك، فقال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يضر. فقال الله جل وعلا مبينا أثر، قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وبيّن كذلك أن السحر يفرق بين المرء وزوجه كما قال الله جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن نأخذ من هذا التعريف أن السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أنه عقد ورقى، أي قراءات وتعويذات يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد لتضر ماذا؟ المسحور. فأصبح السحر له أركان. الركن الأول يكون فيه عقد، فيه رقى، فيه تعويذات، إذن لا بد للساحر أن يقرأ هذه الرقى وتلك التعويذات ونحوها. ثانيا لا بد من استخدام الشياطين، فالسحر الحقيقي هو ما كان فيه استخدام ماذا؟ للشياطين. الركن الثالث أن هذا السحر يتوصل به إلى الإضرار بماذا؟ بالمسحور. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن تكون هنا أن يكون السحر أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وفي عقله، ولكن لا يكون فيه ماذا؟ استخدام للشياطين. فالسحر أصبح يرجع إلى قسمين: قسم شرك لأن فيه استخدام للشياطين، النوع الثاني أن يكون السحر عبر العقاقير والأدوية ونحوها ولا يصل إلى درجة ماذا؟ السحر. ومن أهل العلم من قال على أن النوع الثاني لا يسمى سحرا، فالسحر حقيقته لا بد من استخدام ماذا؟ الشياطين. السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا: كيفية السحر؟ أولا، الساحر لا يمكن أن يصل كما قال العلماء رحمهم الله إلى جسد المسحور حتى يتقرب أولا للشياطين، إذن أصبح السحر شركا أكبرا من هذه الجهة، أنه لا بد فيه من يعني خدمة هؤلاء الجن، ولا بد فيه من التقرب لهم حتى يكون ماذا؟ السحر سحرا. ثانيا لا بد أن تكون ثمة رقى وتعاويذ يستخدم فيها الساحر الجن من خلال هذه التعاويذ وتلك الرقى حتى يؤثر في بدن المسحور. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره ذلك اليهودي، كان ذلك في شيء من أشعاره، حتى أنه يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وهذا من جهة لسائه. قال: لكن أهل العلم قالوا لم يكن سحر النبي صلى الله عليه وسلم في عقله ولا في روحه، ولم يكن كذلك في شيء يتعلق يعني ببعثته ونبوته، لأن حقيقة كثير من الناس أثار هذا الموضوع كيف النبي صلى الله عليه وسلم سحر أو حصل يعني سحر له. قال العلماء أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عقله ولم يكن كذلك في روحه ولم يكن كذلك في شيء مما يتعلق بالنبوة له عليه الصلاة والسلام، فلم يكن ذلك السحر ماذا مؤثرا فيه تأثيرا بالغا، إنما كان بشيء يتعلق بنسائه. فالعلماء قالوا كانوا أنه يخيل إليه أنه يعني يأتي الشيء أو يفعل الشيء من جهة نسائه، وهو ماذا؟ وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه أي لمن تعلمه، فليس له في الآخرة من خلاق أي ليس له من ذلك في الآخرة شيء من النصيب، وبذلك يعلم على أن عمله باطل وعمله حابط، وأنه في موقع الذم كما بين العلماء. وقد يكون ذلك العمل كفرا، وقد يكون ماذا؟ ذلك العمل فسقا، بحسب اعتقاد المرء وبحسب توجهه. وقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه أي لمن اشترى السحر، وهذا يدل على أن السحر يشترى ويدفع يعني ثمن وعوض لفعله وللإتيان به. والسلعة عندما تشترى هناك شيء يدفع وشيء يكون له مقابل، فما الذي يشترى في السحر وما المقابل الذي يدفع له؟ أما الذي يشترى في السحر فهو ماذا؟ فهو العقيدة والتوحيد. فالساحر يشتري السحر من خلال صرفه بأنواع العبادة لهذا ماذا؟ لهؤلاء الجن وتلك الشياطين، وهؤلاء الشياطين تبذل له ماذا؟ الخدمة. ولذلك العلماء يقولون أن السحر يعني ثمة نفع من الطرفين، فالساحر ينتفع، فالجن أو الشياطين تنتفع من الساحر بأنه يصرف لها العبادة، وأما يعني الساحر فهو يستنفع من خلال خدمة هؤلاء الشياطين له. وهذا هو الذي ذكره الله جل وعلا وعناه بقوله سبحانه وتعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلتنا. قالوا أن ثمة استمتاع يقع من يعني الجن والشياطين، وثمة استمتاع كذلك يقع من ماذا؟ يقع من الساحر، ذلك أنه ينتفع من خدمة هؤلاء له واستفادته حتى من جوانبه المادية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن يعني ذكر حكم السحر، وهذه الآية ذكر الله جل وعلا في أهل الكتاب، وفيها ذم لأهل الكتاب الذين آمنوا بالسحر ولعنهم الله جل وعلا وغضب عليهم. لماذا؟ لأنه يكثر السحر عندهم. دلت هذه الآية على أن السحر من الكبائر، ودلت كذلك على أن اليهود من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ولذلك الساحر ولذلك العلماء قالوا إن الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم، ذلك اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا العلماء ذكروا فائدة مهمة جدا في هذه الآية، ألا وهي قالوا: هذه الآية تدل على قدم السحر، وأن السحر موجود منذ الأزل، وقد اختلف العلماء عن زمن ابتداء السحر، هل كان منذ آدم عليه الصلاة والسلام أو من لدن نوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو أن السحر كان موجود في بني إسرائيل ولم يكن موجودا في الأمم السابقة وإنما كثر عند بني إسرائيل، أم أنه موجود منذ الأزل. والعلماء المحققين يقولون على أن السحر موجود منذ ماذا؟ منذ الأزل، ولكن الله أعلم يعني متى كان الوقت الذي ابتدأ فيه السحر ماذا في هذه الأرض، ومتى انتشر فيها. الذي يعلم على أن السحر وقع في هذه الأمة وكثر في أزمنة زمن موسى غيره كذلك من الأنبياء الذين كان السحر مشهورا لديهم. وقول المصنف رحمه الله يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت المراد به هنا هو الشيطان، ولا شك على أن الشيطان هو رأس الطواغيت. والطاغوت مأخوذ من فعلوت، والطغيان أو الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة العبد حده. هذا من جهة ماذا؟ الاصطلاح. يعني الطغيان هو مجاوزة العبد ماذا؟ حده. هذه المجاوزة قد تكون في متبوع، وقد تكون في معبود، وقد تكون في مطاع. فالطاغوت هو كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو ماذا؟ أو مطاع. وقوله هنا يؤمنون بالجبت، الجبت هنا اسم عام يشمل أشياء كثيرة من أبرزها ماذا؟ السحر. فالله جل وعلا ذكر على أنهم يؤمنون بالسحر، وهذا يدل على أمرين: أولا على تحريم السحر، ثانيا يدل على أن السحر من الكبائر، فالله جل وعلا حكاه ماذا؟ عنهم، فدل على أنه ماذا؟ مذموم. وقوله الطاغوت المراد به هنا ماذا؟ الشيطان. بعض العلماء قالوا على أن الطاغوت هو يدخل فيه الشيطان، بمعنى الطاغوت عام والجبت عام والشيطان من الجبت. وبعضهم قال إن الله جل وعلا خص من الجبت هنا الشيطان، لماذا؟ لأن لعظم عبادتهم لهؤلاء الشياطين وكثرة أو كثرة تعلقهم ماذا بها. قال عمر الجبت السحر، ويعني الطاغوت هو ماذا؟ الشيطان. ويقول المصنف رحمه الله: وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي منهم ماذا؟ كل حي منهم واحد. الطواغيت كهان، لذلك العلماء لما عدوا الطواغيت جعلوا السحرة وجعلوا هؤلاء الكهان هم من الطواغيت. لماذا؟ قالوا لأن الشياطين حقيقة يدعون الناس إلى عبادتهم، أو السحرة يدعون الناس إلى عبادتهم، وهؤلاء السحرة هم يعبدون ماذا؟ الجن. وطاعة الساحر فيها نوع من طاعة هؤلاء الشياطين، ولذلك الطواغيت هؤلاء في حقيقتهم كهان كان ينزل عليهم ماذا؟ الشياطين. والكاهن في الحقيقة كما سيأتينا هو الذي يخبر عما في الضمائر، وقيل هو الذي يخبر عما في المستقبل. وقولنا يخبر عما في المستقبل هذا فيه حقيقة عموم، وأصح أقوال العلماء أن الكاهن هو الذي يخبر عما في الغيب، سواء كان ذلك عما في الضمير أو عن أمر آخر حتى دون الضمير. فالشخص الذي يخبر عن المسرور، يخبر عن أشياء الضائعة، يخبرك عما في الضمير، كل هؤلاء يسمون ماذا؟ كهنة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى مفصلا. والكهان كانت الشياطين تنزل عليهم بماذا؟ باستراق السمع، وهؤلاء كانوا يتحاكمون إليهم، أي كانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى هؤلاء الكهان. وتحاكم أهل الجاهلية إلى الكهان كان لأجل إخبارهم عما يقع في الأمور المستقبلة. والطواغيت كثر، وجابر رحمه الله تعالى إنما ذكر الكهان أنهم من الطواغيت هذا من باب التمثيل فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. وذكر عليه الصلاة والسلام جملة من يعني السبع الموبقات في نهاية الحديث، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وجه الاستدلال هنا من هذا الحديث هو التالي: أن النبي عليه الصلاة والسلام عد السحر من ماذا؟ من الموبقات. والموبقات سميت بذلك قالوا لأنها توبق صاحبها في الهلاك، أي تجعله في الهلاك وتجعله في النهار في النار. والسحر ذكر هنا من باب يعني عطف الخاص كما يقال العام، لأن أصلا السحر يدخل في الشرك. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الشرك بالله والسحر، مع أن السحر يدخل في باب الشرك بالله؟ قال من باب عطف الخاص على العام. السبب في ذلك هو إبراز هذا الخاص، مع أن السحر هو من الشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا منفردا من أجل فقط أن ينبه على كثرته، أهميته، خطورته عليه الصلاة والسلام. وظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن السحر هنا جاء عاما، فقال عليه الصلاة والسلام والسحر، لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين السحر الذي هو عن طريق الأدوية أو السحر الذي عن طريق العقاقير وغيرها. لماذا؟ لأن هذا كله يدخل في الموبقات. لذلك العلماء لما يتكلمون عن السحر يتكلمون عليه من باب العموم، أي أن السحر بجميع أنواعه يدخل في هذه الموبقات، وهو محرم ويعتبر كبيرة من الكبائر. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجل أن يبين حكم السحر. قال وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قوله هنا وعن جندب مرفوعا قال حد الساحر ضربه بالسيف، جاء في بعض الروايات قال ضربة بالسيف، وفي رواية أخرى ضربه بماذا؟ بالسيف. أصبح الحديث له يعني روايته، رواية تقول حد الساحر ضربه بالسيف، الرواية الأخرى تقول حده ضربة ماذا؟ بالسيف. قوله هنا حد الساحر، دققوا معي هنا في الحديث على أن الحديث لم يفرق بين ساحر وبين آخر، أي سواء كان هذا الساحر يستخدم الأدوية ويستخدم يعني العقاقير ونحوها في سحره، أو كان يستخدم ماذا؟ يستخدم سحر التأثير، وهو ما كان ماذا؟ ما كان بالشياطين. ولم يفرق كذلك بين من كان سحره خفيا وبين من كان سحره ماذا؟ بين من كان سحره ظاهرا جليا. ولذلك العلماء اختلفوا في حد الساحر إلى ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال أنه يقتل مطلقا ردة، ولا يكون ذلك إلا إن كان ماذا؟ إلا إن كان سحره بالإشراك بالله جل وعلا. يعني لا بد حتى نقيم الحد على الساحر لا بد أن يكون سحره يصل إلى درجة الشرك بالله، وهو هذا لا يكون إلا باستخدام يعني الشياطين والتقرب إليهم ويعني عبادتهم وصرف أنواع العبادة من الساحر ماذا؟ من الساحر لهؤلاء الشياطين. فهذا هو السحر الذي يقام فيه الحد، وهو ما كان مورده الاعتقاد، ما كان مورده الاعتقاد. ومن أهل العلم أنه قال أنه يقتل ردة وإن كان سحره ماذا؟ وإن كان سحره بغير الشياطين، بمعنى كل من ثبت عندنا أنه يمارس السحر بالأدوية أو بالتعاوير ولو لم يستخدم الشياطين أنه يقتل ماذا؟ يقتل ردة ويقتل حدا. ومن أهل العلم من قال أنه لا بد من التفريق. القول الثالث أنه قالوا يقتل لأنه ماذا؟ زنديق، وهذا يترك للإمام يراه ماذا؟ مصلحة. وهذا القول أيها الإخوة مبني على شيء واحد، مبني على أن حديث جندب هذا المرفوع قال هو اجتهاد من يعني جندب رضي الله تعالى عنه، ولم يأتي فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساحر ماذا؟ يقتل. وهؤلاء قالوا إن مرجع هذا الأمر للإمام بحسب ما يراه من المصلحة ونحوها، فإن كان يرى المصلحة أنه يقتل يقتل، وإن كان يرى أنه المصلحة أن يحبس يحبس. وهؤلاء حقيقة نظروا إلى جهة أخرى فقالوا إن السحر هو فساد في الأرض، والله جل وعلا بيّن على أن جزاء المفسدين في الأرض هو القتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ماذا؟ فسادا، أن يقتلوا. والساحر يسعى في الأرض بماذا؟ بالفساد، فحده أن يضرب، والسحر يعتبر من نواقض الإسلام. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه حقيقة هو يقيد أو يؤيد قول من يقول على أن الساحر يقتل ردة ولا ينظر في تفصيل أمره، وهذا حقيقة يعني هو قول المحققين، والله تعالى أعلم من أهل العلم على أن الساحر يقتل ردة ويقتل حدا كذلك، ولا ينظر في سحره أي الأنواع كان، فالساحر مفسد في الأرض. ولذلك قال العلامة يعني الحكم رحمه الله تعالى في قصيدته قال واحكم على الساحر بالتكفير من غير رد ولا نكير، صدقا كما جاء في السنة المطهرة عن الترمذي وصححه. فهذا الأثر في أثر عمر رضي الله تعالى عنه، أثر بجالة في أثر عمر وكذلك أثر حفصة، يسند القول بمن يقول بأنه لا فرق بين ساحر وغيره، فالجميع يقتل ردة ويقتل كذلك حدا. وأثر عمر السابق كذلك أورده جمع من أهل العلم وحسنوا سنده، وظاهره عدم التفريق كما ذكرنا لكم بين ساحر وآخر. وكان مجالة رضي الله تعالى عنه كاتبا لبعض الولاة، فهو يذكر ما وصاهم به عمر رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. هذا يدلكم على أمرين. الأمر الأول على أن السحر كان منتشر في تلك الأزمنة، وكذلك يدلكم على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تعاملوا مع هؤلاء السحرة بكل حزم وبكل قوة، وهذا يسند ما ذهب إليه أهل العلم رحمهم الله على أنه ينبغي على الحاكم وينبغي على ولي الأمر أن يعني لا يتساهل ولا يتهاون مع هؤلاء السحرة، وأن الواجب التبليغ عنهم، وأن الواجب كذلك يعني محاربتهم ومحاولة استئصالهم، وأن التبليغ عليهم واجب من الواجبات. قال وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها قال فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء قالوا على أن فعل يعني حفصة وهي صحابية جليلة أنها فعلت ذلك مع جارية قتلتها، هذا يدل على أن الساحر يجب أن يقتل، وكذلك حده سواء قلنا أنه يقتل ردة أو يقتل تعزيرا، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفتوا بقتله وأمروا بذلك دون تفريق من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بين نوع ونوع ماذا؟ آخر. وبعض أهل العلم قالوا ما دخل من السحر أو ما دخل السحر في بلد إلا شاع فيه الظلم وشاع فيه ماذا؟ الفساد، ولذلك يجب على الحاكم ومن ينوب مناب الحاكم محاربة هؤلاء السحرة وكذلك استئصالهم وعدم السماح لهم بنشر الفساد في الأرض. قال أحمد وصح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي عمر وحفصة وجندب، صح عن هؤلاء جميعا قتل هؤلاء السحرة، وهذا من القواعد الشرعية العظيمة التي تدل على أن الأصل، وهذه قاعدة قيدوها، الأصل في كل مفسد في الأرض أن حده القتل. هذا المفسد أو هذا الإفساد العلماء يقولون أن مرجعه إلى الحاكم، فتارة يكون عملا إرهابيا، وقد يكون تارة إفسادا بالقتل، وقد يكون تارة بترويع الآمنين، وقد يكون تارة بالإخلال بالأمن. كل ما رآه الحاكم أو الإمام إفسادا في الأرض صح أن يقتل صاحبه، ولكن هذا القتل أيها الإخوة كما بين العلماء هو من باب التعزير وليس من باب ماذا؟ وليس من باب الحاكم. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه شيئا من أنواع أو بعض أنواع السحر، وأرى أن يعني الدرس الذي يليه نوعا ما سيكون طويلا يحتاج إلى شيء من التفصيل، ومسائله أكثر من هذا الباب. نقف بحول الله جل وعلا عند قول المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر، ثم نستقبل معكم بحول الله جل وعلا فيما يأتي من الدرس القادم، وتفصيلنا لأنواع السحر وأشكاله وتعريف كل نوع من الأنواع، ثم بيان كذلك ما يتعلق بحكم هؤلاء السحرة ونحوهم. وأظن أن وصلنا هنا إلى باب مهم وهو تعريف السحر، وتكلمنا كذلك عن أنواع السحر وعن حكم السحر، ثم تكلمنا عن حكم الساحر وما يتعلق بهذه المسألة من أبواب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.